بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه مدارسة وهذا لقاء مع إخواننا في بلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية وغيرها، في مدارسة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، وصححه جماعة من أهل العلم مثل الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والألباني رحمه الله تعالى، وغيرهم من أهل العلم صححوا هذا الحديث. وقد جاء هذا الحديث بلفظ: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومعنى الحديث أن من حدث بكل ما سمع فإنه يقع في الكذب، لأن ما يسمعه فيه الصحيح والسقيم، فيه الصدق والكذب، وفيه ما لا حقيقة له، فإذا حدث بكل ذلك فإنه يقع في الكذب لا محالة. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: يدخل فيه من يحدث بكل ما هب ودب، يعني بكل كلام يسمعه، يدخل فيه من يحدث بكل ما هب ودب، ما يبالي. المؤمن ينتقي، يعني إذا سمع الكلام شيء منه يعلم أنه صحيح وفيه فوائد فيحدث به الناس فينتقي. حتى الصحيح، الكلام الصحيح كما سيأتينا، ليس كله ينشر، بل ينبغي أن ينظر هل هناك فائدة من نشره، هل هناك مضرة من نشره. فقال: المؤمن ينتقي، لا يحدث إلا بشيء ينتقيه، ينفع شيء ينتقيه، يحفظ الحديث الصحيح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الكلام الجامع، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا معنى الحديث أن من حدث بكل شيء يسمعه فإنه يقع في الكذب. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا، يعني أنه بنقله لكل كلام يسمعه، بتحديثه لكل كلام يسمعه، فإنه يوقعه في الكذب، ولو لم يفعل إلا ذلك لكان ذنبا عظيما. ولذلك كفى بالمرء كذبا في الرواية الأخرى إثما، لأن الكذب إثم. فمن يحدث بكل ما سمع فقد وقع في الكذب وشارك فيه. ولذلك جاءت الآثار عن السلف مؤكدة لهذا المعنى. يقول عمر رضي الله عنه: حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول حبيب ابن أبي ثابت الذي يروي ينقل الذي يروي الكذب هو الكذاب. وقال الإمام مالك ليس يسلم رجل يحدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. فهذه الآثار عن السلف تؤكد أن الإنسان الذي ينقل كل كلام يسمعه أنه يقع في الكذب ويأثم على ذلك. وقد جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة مؤكدة لهذا المعنى. يقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذه الآية الكريمة كما يقول ابن كثير فيها إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. انتهى. وقال السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى. تنبه إخواني إلى هذه الفائدة العظيمة التي نبه عليها العلماء استنباطا من هذه الآية وهي أنه قد يكون الكلام صحيحا ولكن لا ينبغي نشره في المجتمع لما قد يؤدي إلى بعض المضار. فقد يكون الكلام صحيحا ولكن نشره قد يستفيد منه العدو في ضرب وإيذاء المسلمين فلا ينبغي نشره وإنما يرفع لولاة الأمر وولاة الأمر هم الذين يقدرون الأمور. فإذا كان الكلام الصحيح لا ينشر في كل حين فكيف ينشر الكلام الذي لا تعلم صحته؟ لا شك أن هذا أمر ينبغي التنبه له. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. باب من أبواب الشيطان النشر لكل ما تسمع الإشاعة لكل ما يقال هذا باب خطير ومنطق شنيع كما سيأتي إن شاء الله. وتأملوا معي قول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول السعدي رحمه الله تعالى أي ولا تتبع ما ليس لك به علم بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله تعالى لعبادته أن يعد للسؤال جوابا وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى. انتهى. فتأملوا بارك الله فيكم هذا الكلام مع حال بعض الناس اليوم للأسف الشديد حين يتناقل الأخبار والكلام والذي يتضمن الطعن والتهم في الأبرياء والذي قد يؤدي الكلام إلى مفاسد وهو لا يعلم. وإذا قيل له من أين لك هذا الكلام قال هكذا قالوا وهكذا سمعنا. هل هذه حجة؟ هل هذه حجة أن تقول قال الناس فقلت مثل ما قالوا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ونهانا عن أن نحدث بكل ما نسمع. كفى بالمرء كذبا، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وسيأتينا حديث يتعلق بهذا. وإني أحذر نفسي وإخواني من أن نحدث بكل ما سمعنا قبل أن نتحقق من صحته ومنفعته، حتى لا نكون مشاركين للكذابين في الأخبار التي تبلغ الآفاق. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري واللفظ له وفي مسلم من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني، وذكر أنهما ذهبا به إلى رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، الكلوب الخطاب، يدخل ذلك الكلوب في شفقه أي في فم ذلك الجالس حتى يبلغ قفاه من جهة اليمين، ثم يفعل بشفقه بفمه الآخر مثل ذلك من جهة اليسار كما في الرواية الأخرى، ويلتئم شفقه هذا فيعود فيصنع مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال له: أما الرجل الذي رأيته يشق شفقه، أما الرجل الذي رأيته يشق شفقه فكذاب يكذب بالكذبة، يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. الذي يحدث بكل ما سمع مشارك لهذا. واليوم إخواني بارك الله فيكم، وسائل التواصل الفيسبوك الواتساب والقنوات الأخرى تليجرام ونحوها، هذه أسرع في نقل الخبر الواحد في أقل من الدقيقة، في ثواني ينتشر في العالمين، في أوروبا، في أمريكا، في المغرب، في المشرق، في اليمن، في كل مكان في ثواني، ويكون الكلام كذب. ولذلك إخواني الحذر، الحذر من التعجل في نقل الأخبار دون التثبت منها ومن صحتها ومن كونها نافعة. نعم قد يكون الخبر صحيحا ولكن صاحبه لا يريد أن يعلم به أحد، لأن الخبر خاص به، فليس لك أن تنشره بين الناس. فهذا الحديث بارك الله فيكم يبين لنا أهمية وخطورة الأخبار، نقلها وعدم نقلها. وللأسف بعض الناس مبتلى ببلية ممكن أن نقول فيها أو أن تسمى بالسبق الصحفي أو السبق الخبري، بمعنى يحب أن يكون هو أول من نشر الخبر، هو أول من قال كذا. يا أخي اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والله عز وجل يأمرنا بالتأني: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إذا جاء أمر من الأمن المفرح أو الأمر المخوف لا تنشره ولا تتسارع، خاصة نحن في هذه الأيام، في هذه الفتنة، في كورونا التي أسأل الله عز وجل أن يرفعها عن جميع بلاد المسلمين، وأن يحفظ جميع المسلمين منها، وأن يشافي من ابتلي بها، وأن يكشف عنا الكرب والهم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتجاوز عنا سبحانه وتعالى. فهذا أمر خطير. كم وكم نشر بعض الناس في وسائل التواصل أخبار مفزعة، أخبار محزنة، أخبار قد تمرض سامعها وهي كذب، أو إذا كانت حقيقة ما كان له أن ينشرها حتى لا يؤذي الآخرين فهذه القضية السبق الخبري أو السبق الصحفي هذه مصيبة وبلية. والعيب على بعض طلاب العلم وعلى بعض المنتمين للمنهج السلفي عن طريق التويتر، تجد أول واحد ينشر خبر ثم بعد يعني وقت إما في نفس اليوم وفي نفس اللحظة أو بعد يوم ويومين يقول لقد نشرت كذا وأعتذر يعني الخبر بالخطأ. طيب ليش تسارع؟ أنت مأمور بالتأني، أنت مطالب بعدم نشر الخبر قبل معرفة صدقه. فإذا كان صدقا لابد أن تنظر هل هذا الخبر فيه منفعة في نشره فتنشره، أو فيه مضرة ولو كان صدقا فلا تنشره إلا عن طريق ولاة الأمر، هم الذين ينظرون في الأمور هذه. ولذلك بعض السلفيين للأسف يعني أصبح تويتر وأصبح الواتساب عنده كأنه صحيفة أخبار. لا يا أخي، لأن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. فنشر الخبر قبل التثبت منه وقبل معرفة صدقه هذا من رؤوس الباطل، بارك الله فيكم. وتأملوا معي، وهذا يؤكد ما سبق معنا وقلت لكم سيأتي الدليل، هذا هو الدليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، كما مر معنا لو تذكرون أن بعض الناس ينقل الأخبار فيقول لما يسأل من أين لك هذا الخبر يقول الناس قالوا. طيب بئس مطية الرجل زعمه. خلينا لنقف قليلا مع هذا الحديث في ألفاظه. بئس بمعنى الذم، بئس من أفعال الذم يعني فعل مذموم. طيب مطية الرجل، المطية الراحلة مثل السيارة أو مثلا الإبل التي تنقله من مكان لمكان. فالرجل الذي ينقل الأخبار كأنه نقلها من مكان لمكان. طيب كيف نقل هذا الخبر؟ ما هي الوسيلة التي اعتمدها لنقل الخبر؟ زعموا، أي أن الناس قالوا كذا فقلت فقولين. فبئس مطية الرجل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم الذي ينقل الأخبار معتمدا على كلام الناس قبل أن يتثبت منه. فهذا كما يقول الخطابي منقول في الكلام الذي غير هو متثبت منه وغير متيقن صدقه وغير حقيقي، وإنما شيء يحكي أو يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ. قال الخطابي: وإنما يقال زعمه في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما هو شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ما كان هذا سبيله، وأمر بالثبت فيه والتوثق لما يحكيه من ذلك، فلا يرويه حتى يكون معزيا إلى ثبت ومرويا عن ثقة. وقد قيل: الراوية أي الناقل أحد الكذابين. ويقول ابن بطال: معنى الحديث أن من أكثر من الحديث بما لا يصح عنده ولا يعلم صدقه لم يؤمن عليه الكذب. بئس مطية الرجل زعم. جاء عن أبي قلابة أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعم؟ ماذا يقول في زعم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل، يعني أن الإنسان لا ينقل الأخبار معتمدا على أن الناس قالوا كذا فقلت مثلهم. ومن هنا جاء الحديث المشهور والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح في مسلم وفي غيره، أنه نهى عن ثلاث، نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فمعنى النهي عن قيل وقال الحديث بما لا معنى ولا فائدة فيه من أحاديث الناس التي أكثرها غيبة ولغط وكذب، ومن أكثر من القيل والقال مع العامة لم يسلم من الخوض في الباطل ولا من الاغتياب ولا من الكذب كما قال أهل العلم. فهذا الحديث نهى عن قيل وقال، فيه تأكيد لما سبق من عدم نقل الكلام قبل معرفة صدقه من كذبه. يقول ابن كثير نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. ومعنى الحديث كما ذكر بعض أهل العلم أن هذا النهي عن قيل وقال في الكفرة التي لا يؤمن معها وقوع الخطل والزلل والتسبب إلى المفاسد من غير تعيين والإخبار بالأمور الباطلة، كما قاله ابن دقيق ووافقه ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال. فهذا الحديث بارك الله فيكم إخواني من الأحاديث المهمة، والكلام إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا وإما أن يكون غير معروف هل هو صدق أم كذب. فإن كان صدقا انتبهوا لا ينقل حتى تكون فيه مصلحة في نقله ولا تكون فيه مفسدة فينقل حينها، إلا في الأمور المختصة بولاة الأمر فلا ينبغي لأحد الناس أن يتكلم فيها. انتبهوا إخواني، وهذا مزلق لبعض السلفيين في التويتر وفي الفيسبوك وفي وسائل التواصل، تجده يعلق ويتدخل في الكلام الذي هو منوط ومعلق ومختص بولي الأمر، فهذا خطأ. ولو كان كلام هذا الرجل صحيح خطأ. لماذا؟ لأن الأمور الموكلة لولي الأمر ليس لأحد الناس والرعية أن يتكلم فيها إلا بإذنه ولو كان عالما. إذا كان يتعلق الأمر بعامة الأمة للمجتمع هذا مسؤولية ولي الأمر، تخبره وتستأذنه في مثل هذه الأمور المختصة به. فإذا الصدق ينظر فيه هل هو كلام فيه منفعة ليست فيه مفسدة وليس مختصا بولي الأمر يمكن أن تنقله، أما إن كان فيه مفسدة أو كان مختصا بولي الأمر فليس لك أن تنقله. ولذلك حتى الموظفين في الجهات الرسمية في الدولة ليس لهم أن ينقلوا أخبارا متعلقة بالدولة إلا عن طريق السماح من ولي الأمر. ولذلك نحن في المملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى عندنا جهات رسمية وقنوات مخصصة من قبل الدولة لإخبار الناس بما يعنيهم، وأما غير ذلك فلا ينشر. ومن حق ولي الأمر أن يعاقب من ينشر الأخبار ولو كان صدقا إذا لم يستأذن ولي الأمر أو لم يأذن له ولي الأمر أو كان فيها مضرة. وأما إن كان الخبر كذبا فواضح أنه لا ينشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا من الكذب ومن نقله ومن أن الإنسان الذي يكثر من نقل الأحاديث دون تثبت أنه يقع في الكذب، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين وإياكم والكذب. ف فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأما إن كان الكلام محتملا للصدق والكذب، لا تعرف هل هو صحيح أم هو كذب، فهنا بارك الله فيكم لا يجوز نقله للأدلة السابقة، ولا يجوز الإخبار به لما فيه من مضرة، فيكفي صاحبه أن يعد كذابا. ولذلك إخواني من مضار نقل الأخبار قبل التثبت أن هذا الناقل يفقد مصداقيته عند الناس ولا يصدقونه، لأنهم تعودوا أنه عجول متسرع ينقل كل خبر قبل التأكد، فليس معتمدا عندهم. أما من ينقل الخبر الصدق في موقعه وفي حينه وبشرطه، فإن الناس غالبا يثقون به وبكلامه وبنقله. فلا بد من معرفة تقسيم هذا الكلام. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يجب على الإنسان أن يتثبت فيما يقول، ويتثبت فيما ينقل إليه الخبر. يجب على الإنسان أن يتثبت فيما يقول، ويتثبت فيما ينقل إليه الخبر، هل هو ثقة أو غير ثقة. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال: ولا سيما إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتخبطون ويكثرون من القيل والقال بلا تثبت ولا بينة، إنه يكون التثبت أشد وجوبا حتى لا يقع الإنسان في المهلكة. انتهى كلامه. أقول نعم، خاصة هذه الأيام كما سبق مع وسائل التواصل التي ينتشر خبر الكاذب في ثواني وفي دقائق للملايين، ثم ينزل تكذيبه عند أحد الناس ويبقى الخبر منتشرا. ولذلك مر معنا العذاب الشديد والوعيد الشديد للذي ينقل الخبر، للذي يكذب الكذب ويبلغ الآفاق، أنه يعاقب في فمه كما قال العلماء في الآلة التي وقع فيها الكذب والجرم وهو الفم، يعاقب بشق فمه إلى قفاه من اليمين وإلى اليسار بكلوب خطاف. والكلوب عندنا في الدنيا الخطاف هذا مثل الحديد التي لها 3 أصابع أو 4 ويمسك بها اللحم، فمثل هذا في الدنيا، والله أعلم بحقيقته في الآخرة، المعنى معلوم. وأما الكيف فهذا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الرجل السني ينبغي له أن يحذر وأن يتثبت، فليس كل ما يقوله له الناس وينقل إليه يصدقه أو يعتمده، وينبغي أن يعرف صدق الخبر من كذبه. وللأسف إن بعض الكذابين اشتهروا بأنهم ثقات عن بعض العلماء فأوردوهم الموارد، فجاء هذا العالم فتكلم ببعض الكلام خطأ وظلم آخرين وانتشر الكلام كله بسبب هؤلاء الذين كذبوا عليه وزعموا له كذا وكذا من الأمور المفتراة ومن الأمور المكذوبة، لأن فلان حجوري أو أن فلان حلبي وهو سلفي فقط في سلفيته. ولكن هؤلاء الذين ينقلون إليه أخبار نقلوا له أخبار كاذبة. ولذلك ينبغي الحذر. وعندنا القاعدة تقول أن الراوي لو قال حدثني الثقة لا يقبل منه حتى يبين من هو هذا الثقة، فقد يكون الثقة كذابا، وقد يكون الثقة شرا، وقد يكون الثقة أفعى، وقد يكون الثقة عقرب، وقد يكون الثقة طباخا للفتن. فلا يقبل قول كل أحد، لا بد من معرفة من الناقل، هل هو ثقة صادق
حتى ولو كان الثقة صادق هل خبره صحيح أيضا؟ لأنه قد يقع في الخطأ، فلا بد من التثبت إن خبر الثقة يقبل، ولكن إن عرض له عارض يعارضه فيتثبت الإنسان، وله أن يتثبت من باب التأكيد وليس من باب التشكيك في خبر الثقة، خلافا للمغربية وأهل البدع الذين يشككون في أخبار الثقة. بارك الله فيكم، السني يتثبت. من فوائد هذا الحديث أيضا التنبيه على مسألة، وهو أن الأخبار قد ينقلها أناس صالحون، فالصلاح ليس دليلا على قبول الخبر، لأن الصالح قد يكون مغفلا فينقل كل ما سمع فينبغي التثبت. وتأملوا إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق. يتحرى الصدق يعني أنه يتثبت ويبحث عنه ويتأكد منه حتى يعلم أنه صدق ويخبر به. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: واعلم أن الصدوق يكون مقبولا عند الناس معتبرا بينهم، لا يحتاجون إلى تفكير في قوله بل يقبلونه ولا يردون شيئا منه، لأنه معروف بالصدق، وهذا من الجزاء العادل، يعني قبول كلامه. انتهى. فإذا بارك الله فيكم، هذه الفوائد كلها مستنبطة من هذا الحديث العظيم. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في حديث مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناء. يقول الشيخ معلقا على الأناء، يقول: والأناءة التأني في الأمور وعدم التسرع، وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور، وسواء في نقل الأخبار أو في الحكم على ما سمع أو في غير ذلك. فمن الناس مثلا من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله، وقد جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن الناس من يتسرع في الحكم، سمع عن شخص شيئا من الأشياء ويتأكد أنه قال أو أنه فعل، ثم يتسرع في الحكم عليه أنه أخطأ أو ضل أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط. التأني في الأمور كله خير. وهنا فائدة دقيقة ومهمة يغفل عنها بعض طلاب العلم ويقع فيها آخرون للأسف الشديد: أقوال العلماء الضعيفة المخالفة للدليل هذه لا تنشر، فنجد بعض الناس في الفيسبوك أو الواتساب وغيرهما من وسائل التواصل ينشر مسائل فقهية لأقوال بعض العلماء مبنية على أحاديث ضعيفة بل ومخالفة للأحاديث الصحيحة وينشرها، وهذا خطأ. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يتقلدها بل يسكت عن ذكرها. انتهى. فهذا يفيد أيضا ويدخل في هذا الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فلا ينشر الأقوال الضعيفة عن العلماء حتى لا يكون مشاركا لنقل الخطأ، لأن الكذب يشمل العمد ويشمل الخطأ، وهذا قل من يتنبه له، وبعضهم يتفاخر في تلك الكتابات، وبعضهم يطعن في بعض علماء السنة في هذا العصر بمثل هذه الكتابات، فكونوا منهم على حذر ومن فعلهم عن بعد، بارك الله فيكم. أيضا من الأمور التي ينبغي التنبه لها والتنبيه عليها ما يتعلق كما سبق معنا بالشائعات، فإن الشائعات هذه أمرها خطير. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حول الإشاعات: ينبغي للمسلم أن لا يتحدث إلا بالشيء الثابت عنده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإذا شك فليقل يروى أو يذكر ولا يجزم بذلك. ولكن إذا كان لديه شيء ثابت قد شاهده أو علمه بطريقة ثابتة أو سمعه من جهة يوثق بها فلا بأس أن يحدث بذلك إذا رأى المصلحة في الحديث به. انتهى. ويقول الشيخ عبد العزيز على الشيخ: إن الشائعات المغرضة التي أحدثت في الإسلام شرخا عظيما ونقصا كبيرا، فما استبيح دم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا بالشائعات التي تحمل الكذب والافتراء والطعن عليه رضي الله عنه وعلى ولاته، ونقل الأخبار الكاذبة التي أغروا بها من أغروا ولبسوا بها على من لبسوا إلى أن وقع الناس فيما وقعوا فيه، إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. فالشائعات الكاذبة السيئة تقضي على حياة الناس وتتلف أموالهم وتهتك أعراضهم وتفرق المجتمع وتجعله مجتمعا متفرقا ضعيفا غير منتج. والمجتمع المسلم مطلوب منه الوحدة والإخاء على الخير والصدق والهدى. وإني أنصح كل مسلم أن يفحص كل قول يرد إليه أو يسمعه ويتثبت في صحته، إلى آخر كلامه حفظه الله تعالى. إخواني بارك الله فيكم، أذكر نفسي وإياكم إن بعض الناس المندسين في الصفوف السلفية طعنوا في بعض إخوانكم السلفيين بهذه الإشاعات وبتلك الأخبار الكاذبة، يقال كذا فلان كذا، وتعرفون كذبهم أنهم ينقلون الأخبار في السر، الصدق واضح علانية، والكذب والغش والخيانة يكون في الخفاء. فلذلك احذروا بارك الله فيكم من كثير من الكلام المنقول إليكم في الخفاء. فلان يحذر من العلماء، طيب تعال الشيخ الفلاني ما حذر منه، أين كلامه؟ أين صوتيته؟ ولو حذر منه الشيخ الفلاني ما الدليل؟ ما الدليل على أنه يستحق التحذير؟ فإذا بارك الله فيكم، إن هؤلاء الذين أفسدوا في بعض البلاد الإسلامية بالتفريق بين السلفيين والطعن في العلماء السلفيين وفي طلاب العلم السلفيين استخدموا الإشاعات واستخدموا قالوا وقالوا وزعموا وبئس مطية الرجل زعموا، استخدموا الكذب والافتراء على إخوانكم وأنتم للأسف صدقتموهم، وبعضكم للأسف صدقهم، وبعضكم لم يتثبت من الكلام وبعضهم قبله على عواهنه. فهؤلاء الذين يفسدون في الأرض يستخدمون هذه الوسيلة الخبيثة للطعن في السلفيين وللتشكيك في العلماء السلفيين وفي طلاب العلم السلفيين. ولذلك أكبر وسيلة وأقوى وسيلة شرعية في ضحض شرعهم أن تقول له: ما الدليل؟ أخبرني من قال لك ذلك؟ ما إسنادك في ذلك؟ بين لي هذا الأمر، أثبت لي هذا الأمر، حينها تذبحه ويصبح كالعنز المذبوحة. حتى قال قائلهم: يشككون في العلماء بالطلب في الدليل. أعوذ بالله، طلب الدليل أمر شرعي ومنهج سلفي، كيف تجعله تشكيكا في العلماء؟ حتى قال قائلهم: إن القول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب رد قول العلماء. أعوذ بالله، كل هذه تقعيدات باطلة لترويج باطلهم. وكم وكم لهم من كلام خفي في العلماء أما افتضحوا قبل مدة يسيرة في طعنهم في الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورموه بأنه تكفيري، أما افتضحوا قبل مجالس في طعنهم في الشيخ عبد المحسن العباد في طعنهم في مشايخ آخرين في مجالسهم الخاصة، افتضحوا وانكشف أمرهم. ولذلك الحق أبلج واضح والباطل خفي غامض لجلج غير ثابت. فالحذر الحذر إخواني، إخواني أختم ما يتعلق بهذه الكلمة والمدارسة والتي أرجو من الله عز وجل أن تكون لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أختم إخواني هذه الكلمة بتنبيه عظيم، وإنما أخرته ليكون كالخاتمة المقدمة والأساس للكلام، وهو نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تثبت ودون تأكد من صحتها، إن الأدلة السابقة كلها تدل على ذلك. بل يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. ولذلك المسألة عظيمة إخواني، انظروا إلى هذه الرواية التي في صحيح البخاري. يقول عبد الله بن الزبير: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، يعني من الصحابة الذين أكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الزبير: أما إني لم أفارقه، أي الرسول، جالسته كثيرا، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. والمعنى أن الزبير رضي الله عنه خشي أن يقع في الخطأ، ومعلوم أنه لا يكذب على الرسول، ولكن إذا نسب حديثا إلى الرسول خطأ فإنه يدخل في هذا الحديث. ولذلك نبه العلماء على أن من نقل الحديث الكذب والحديث الذي لا يعلم صحته وشعره بين الناس أنه يخشى عليه أن يدخل في هذا الحديث. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، كلها تدل على خطورة هذا الأمر الذي يقع فيه الناس. وانتبهوا، ليس معنى الأحاديث السابقة أن المسلم لا ينقل الأحاديث الصحيحة، لا، الأحاديث الصحيحة نقلها فيه أجر وثواب. يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم ذهب بها إلى من يسمعها، فرب حامل شقه ليس بفقيه ورب حامل شقه إلى من هو أفقه منه. في أحاديث أخرى: بلغوا عني ولو آية. فإذا ما معنى هذه الأحاديث التي فيها ذم الحديث عنه صلى الله عليه وسلم؟ في الأحاديث المكذوبة، في الأحاديث التي لا تعلم صدقها من كذبها، لا تنقلها. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من الناس أو على أحد، يقول العلماء معناه لأنك أنت لما تكذب على الناس تكذب على بشر، ولكن لما تكذب عن رسول الله تكذب على الله، لأن الرسول مبلغ عن الله،
فإذا كذبت على الرسول كذبت على الله، فدل هذا الأمر على خطورة هذه المسألة. والألباني إخواني بارك الله فيكم ذكر في مقدمة تمام المنة القاعدة 11، قاعدة لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه. أنا أنصح من أراد الاستزادة في هذه القضية أن يقرأ كلامه، فإنه كلام متين، حيث قال وأقرأ مختصره، يقول: لقد جرى كثير من المؤلفين ولا سيما في العصر الحاضر على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينبهوا على الضعيف منها جهلا منهم بالسنة أو رغبة أو كثرا منهم على الرجوع إلى كتب المتخصصين فيها. وبعض هؤلاء أهل المتخصصين يتساهلون في ذلك في أحاديث فضائل الأعمال خاصة، إلى أن قال رحمه الله تعالى معلقا على من ينقل الأحاديث، قال أبو شامة: لأن من ينقل الأحاديث دون تثبت في صحتها، قال هذا خطأ. يقول أبو شامة: ولينبغي أن يبين أمره إن علم، وإلا دخل تحت الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم. قال: هذا حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل، فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إخواني، من صور ذلك نقل الأحاديث في الفيسبوك، نقل الأحاديث في الواتساب، وكذا الرسائل التي فيها قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا ويكون الحديث ضعيف أو مكذوب، ويأتي أيضا ينبغي أن تنشره وجزى الله من نشره إلى آخره. كل هذه أمور لا تجوز، كل هذه الأمور لا تجوز، وينبغي الحذر من نشر الأحاديث الضعيفة المكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدخل المسلم في هذا الوعيد الشديد، وحتى لا تنتشر الأحاديث المكذوبة في المجتمع المسلم. إخواني، هذه بعض الوقفات وبعض المدارسات وبعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في أقوالنا وأفعالنا، وأن يحفظنا في ديننا ودنيانا، وأن يوفقنا لليلة القدر، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يغفر لنا الذنوب والآثام، وأن يرفع هذا الوباء ويكشف هذا البلاء، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان من هذه الأوبئة والأمراض ومن هذا الوباء كورونا. إخواني، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بهذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه مدارسة وهذا لقاء مع إخواننا في بلجيكا وغيرها من الدول الأوروبية وغيرها، في مدارسة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح وصححه جماعة من أهل العلم مثل الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والألباني رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم صححوا هذا الحديث. وقد جاء هذا الحديث بلفظ كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومعنى الحديث أن من حدث بكل ما سمع فإنه يقع في الكذب، لأن ما يسمعه فيه الصحيح والسقيم، فيه الصدق والكذب، وفيه ما لا حقيقة له، فإذا حدث بكل ذلك فإنه يقع في الكذب لا محالة. يقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: يدخل فيه من يحدث بكل ما هب ودب، يعني بكل كلام يسمعه، يدخل فيه من يحدث بكل ما هب ودب ما يبالي. المؤمن ينتقي، يعني إذا سمع الكلام شيء منه يعلم أنه صحيح وفيه فوائد فيحدث به الناس فينتقي. حتى الصحيح، الكلام الصحيح كما سيأتينا ليس كله ينشر، بل ينبغي أن ينظر هل هناك فائدة من نشره، هل هناك مضرة من نشره. فقال: المؤمن ينتقي، لا يحدث إلا بشيء ينتقيه ينفع، شيء ينتقيه، يحفظ الحديث الصحيح. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هذا الكلام الجامع، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فإذا معنى الحديث أن من حدث بكل شيء يسمعه فإنه يقع في الكذب. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا، يعني أنه بنقله لكل كلام يسمعه، بتحديثه لكل كلام يسمعه، فإنه يوقعه في الكذب، ولو لم يفعل إلا ذلك لكان ذنبا عظيما. ولذلك كفى بالمرء كذبا في الرواية الأخرى إثما، لأن الكذب إثم. فمن يحدث بكل ما سمع فقد وقع في الكذب وشارك فيه. ولذلك جاءت الآثار عن السلف مؤكدة لهذا المعنى. يقول عمر رضي الله عنه: حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. وكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ويقول حبيب ابن أبي ثابت: الذي يروي ينقل، الذي يروي الكذب هو الكذاب. وقال الإمام مالك: ليس يسلم رجل يحدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. فهذه الآثار عن السلف تؤكد أن الإنسان الذي ينقل كل كلام يسمعه أنه يقع في الكذب ويأثم على ذلك. وقد جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة مؤكدة لهذا المعنى. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذه الآية الكريمة كما يقول ابن كثير فيها إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها وينشرها وقد لا يكون لها صحة. انتهى. وقال السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر، هل هو مصلحة فيقدم عليه الإنسان أم لا فيحجم عنه. انتهى. تنبهوا إخواني إلى هذه الفائدة العظيمة التي نبه عليها العلماء استنباطا من هذه الآية، وهي أنه قد يكون الكلام صحيحا ولكن لا ينبغي نشره في المجتمع لما قد يؤدي إلى بعض المضار. فقد يكون الكلام صحيحا ولكن نشره قد يستفيد منه العدو في ضرب وإيذاء المسلمين، فلا ينبغي نشره، وإنما يرفع لولاة الأمر، وولاة الأمر هم الذين يقدرون الأمور. فإذا كان الكلام الصحيح لا ينشر في كل حين، فكيف ينشر الكلام الذي لا تعلم صحته؟ لا شك أن هذا أمر ينبغي التنبه له. ولذلك لاحظوا ماذا يقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. باب من أبواب الشيطان النشر لكل ما تسمع، الإشاعة لكل ما يقال، هذا باب خطير ومنطق شنيع كما سيأتي إن شاء الله. وتأملوا معي قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول السعدي رحمه الله تعالى: أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، فلا تظن ذلك يذهب لا لك ولا عليك، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل به جوارحه التي خلقها الله تعالى لعبادته أن يعد للسؤال جوابا، وذلك لا يكون إلا باستعمالها بعبودية الله وإخلاص الدين له وكفها عما يكرهه الله تعالى. انتهى. فتأملوا بارك الله فيكم هذا الكلام مع حال بعض الناس اليوم للأسف الشديد حين يتناقل الأخبار والكلام والذي يتضمن الطعن والتهم في الأبرياء، والذي قد يؤدي الكلام إلى مفاسد وهو لا يعلم، وإذا قيل له من أين لك هذا الكلام قال: هكذا قالوا وهكذا سمعنا. هل هذه حجة؟ هل هذه حجة أن تقول قال الناس فقلت مثل ما قالوا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ونهانا عن أن نحدث بكل ما نسمع. كفى بالمرء كذبا، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وسيأتينا حديث يتعلق بهذا. وإني أحذر نفسي وإخواني من أن نحدث بكل ما سمعنا قبل أن نتحقق من صحته ومنفعته، حتى لا نكون مشاركين للكذابين في الأخبار التي تبلغ الآفاق. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري واللفظ له وفي مسلم من حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت الليلة رجلين أتياني، وذكر أنهما ذهبا به إلى رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد، الكلوب الخطاب، يدخل ذلك الكلوب في شفقه أي في فم ذلك الجالس حتى يبلغ قفاه من جهة اليمين،
ثم يفعل بشقه لفمه الآخر مثل ذلك من جهة اليسار كما في الرواية الأخرى، ويلتئم شقه هذا فيعود فيصنع مثله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقال له: أما الرجل الذي رأيته يشق شقه فكذاب، يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ويصنع به إلى يوم القيامة. الذي يحدث بكل ما سمع مشارك لهذا. واليوم إخواني بارك الله فيكم، وسائل التواصل الفيسبوك الواتساب والقنوات الأخرى تليجرام ونحوها، هذه أسرع في نقل الخبر الواحد في أقل من الدقيقة، في ثواني ينتشر في العالمين، في أوروبا، في أمريكا، في المغرب، في المشرق، في اليمن، في كل مكان في ثواني، ويكون الكلام كذب. ولذلك إخواني الحذر من التعجل في نقل الأخبار دون التثبت منها ومن صحتها ومن كونها نافعة. نعم قد يكون الخبر صحيحا ولكن صاحبه لا يريد أن يعلم به أحد، لأن الخبر خاص به، فليس لك أن تنشره بين الناس. فهذا الحديث بارك الله فيكم يبين لنا أهمية وخطورة الأخبار، نقلها وعدم نقلها. وللأسف بعض الناس مبتلى ببلية ممكن أن نقول فيها أو أن تسمى بالسبق الصحفي أو السبق الخبري، بمعنى يحب أن يكون هو أول من نشر الخبر، هو أول من قال كذا. يا أخي اتق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والله عز وجل يأمرنا بالتأني: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. إذا جاء أمر من الأمن المفرح أو الأمر المخوف لا تنشره ولا تتسارع، خاصة نحن في هذه الأيام، في هذه الفتنة، في كورونا، التي أسأل الله عز وجل أن يرفعها عن جميع بلاد المسلمين، وأن يحفظ جميع المسلمين منها، وأن يشافي من ابتلي بها، وأن يكشف عنا الكرب والهم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يتجاوز عنا سبحانه وتعالى. فهذا أمر خطير. كم وكم نشر بعض الناس في وسائل التواصل أخبار مفزعة، أخبار محزنة، أخبار قد تمرض سامعها وهي كذب، أو إذا كانت حقيقة ما كان له أن ينشرها حتى لا يؤذي الآخرين. فهذه القضية السبق الخبري أو السبق الصحفي هذه مصيبة وبلية. والعيب على بعض طلاب العلم وعلى بعض المنتمين للمنهج السلفي عن طريق التويتر، تجد أول واحد ينشر الخبر، ثم بعد يعني وقت إما في نفس اليوم وفي نفس اللحظة أو بعد يوم ويومين يقول: لقد نشرت كذا وأعتذر، جاءني الخبر بالخطأ. طيب ليش تسارع؟ أنت مأمور بالتأني، أنت مطالب بعدم نشر الخبر قبل معرفة صدقه. فإذا كان صدقا لابد أن تنظر هل هذا الخبر فيه منفعة في نشره فتنشره، أو فيه مضرة ولو كان صدقا فلا تنشره، إلا عن طريق ولاة الأمر، هم الذين ينظرون في الأمور هذه. ولذلك بعض السلفيين للأسف يعني أصبح تويتر وأصبح الواتساب عنده كأنه صحيفة أخبار. لا يا أخي، لأن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. فنشر الخبر قبل التثبت منه وقبل معرفة صفته، هذا من رؤوس الباطل. بارك الله فيكم. وتأملوا معي، وهذا يؤكد ما سبق معنا وقلت لكم سيأتي الدليل، هذا هو الدليل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا، كما مر معنا لو تذكرون أن بعض الناس ينقل الأخبار فيقول لما يسأل من أين لك هذا الخبر يقول الناس قالوا. طيب، بئس مطية الرجل زعموا. خلينا لنقف قليلا مع هذا الحديث في ألفاظه. بئس بمعنى الذم، بئس من أفعال الذم يعني فعل مذموم. طيب، مطية الرجل، المطية الراحلة مثل السيارة أو مثلا الإبل التي تنقله من مكان لمكان. فالرجل الذي ينقل الأخبار كأنه نقلها من مكان لمكان. طيب كيف نقل هذا الخبر؟ ما هي الوسيلة التي اعتمدها لنقل الخبر؟ زعموا، أي أن الناس قالوا كذا فقلت كقولهم. فبئس مطية الرجل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يذم الذي ينقل الأخبار معتمدا على كلام الناس قبل أن يتثبت منه. فهذا كما يقول الخطابي منقول في الكلام الذي غير هو متثبت منه وغير متيقن صدقه وغير حقيقي، وإنما شيء يحكي أو يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ. قال الخطابي: وإنما يقال زعمه في حديث لا سند له ولا ثبت فيه، وإنما هو شيء يحكى عن الألسن على سبيل البلاغ. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث ما كان هذا سبيله، وأمر بالثبت فيه والتوثق لما يحكيه من ذلك، فلا يرويه حتى يكون معزيا إلى ثبت ومرويا عن ثقة. وقد قيل: الراوية أي الناقل أحد الكذابين. ويقول ابن بطال: معنى الحديث أن من أكثر من الحديث بما لا يصح عنده ولا يعلم صدقه لم يؤمن عليه الكذب. بئس مطية الرجل زعمه. جاء عن أبي قلابة أن أبا عبد الله قال لأبي مسعود: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في زعمة؟ ماذا يقول في زعمة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل، يعني أن الإنسان لا ينقل الأخبار معتمدا على أن الناس قالوا كذا فقلت مثلهم. ومن هنا جاء الحديث المشهور والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح في مسلم وفي غيره، أنه نهى عن ثلاث. نهى صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فمعنى النهي عن قيل وقال: الحديث بما لا معنى ولا فائدة فيه من أحاديث الناس التي أكثرها غيبة ولغط وكذب، ومن أكثر من القيل والقال مع العامة لم يسلم من الخوض في الباطل ولا من الاغتياب ولا من الكذب كما قال أهل العلم. فهذا الحديث نهى عن قيل وقال، فيه تأكيد لما سبق من عدم نقل الكلام قبل معرفة صدقه من كذبه. يقول ابن كثير: نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. ومعنى الحديث كما ذكر بعض أهل العلم أن هذا النهي عن قيل وقال في الكفرة التي لا يؤمن معها وقوع الخطل والزلل والتسبب إلى المفاسد من غير تعيين والإخبار بالأمور الباطلة، كما قاله ابن دقيق ووافقه ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال. فهذا الحديث بارك الله فيكم إخواني من الأحاديث المهمة، والكلام إما أن يكون صدقا وإما أن يكون كذبا وإما أن يكون غير معروف هل هو صدق أم كذب. فإن كان صدقا انتبهوا لا ينقل حتى تكون فيه مصلحة في نقله ولا تكون فيه مفسدة فينقل حينها، إلا في الأمور المختصة بولاة الأمر فلا ينبغي لأحد الناس أن يتكلم فيها. انتبهوا إخواني، وهذا مزلق لبعض السلفيين في التويتر وفي الفيسبوك وفي وسائل التواصل، تجده يعلق ويتدخل في الكلام الذي هو منوط ومعلق ومختص بولي الأمر، فهذا خطأ. ولو كان كلام هذا الرجل صحيح خطأ. لماذا؟ لأن الأمور الموكلة لولي الأمر ليس لأحد الناس والرعية أن يتكلم فيها إلا بإذنه ولو كان عالما. إذا كان يتعلق الأمر بعامة الأمة للمجتمع هذا مسؤولية ولي الأمر، تخبره وتستأذنه في مثل هذه الأمور المختصة به. فإذا الصدق ينظر فيه هل هو كلام فيه منفعة ليست فيه مفسدة وليس مختصا بولي الأمر يمكن أن تنقله، أما إن كان فيه مفسدة أو كان مختصا بولي الأمر فليس لك أن تنقله. ولذلك حتى الموظفين في الجهات الرسمية في الدولة ليس لهم أن ينقلوا أخبارا متعلقة بالدولة إلا عن طريق السماح من ولي الأمر. ولذلك نحن في المملكة العربية السعودية بفضل الله تعالى عندنا جهات رسمية وقنوات مخصصة من قبل الدولة لإخبار الناس بما يعنيهم، وأما غير ذلك فلا ينشر. ومن حق ولي الأمر أن يعاقب من ينشر الأخبار ولو كان صدقا إذا لم يستأذن ولي الأمر أو لم يأذن له ولي الأمر أو كان فيها ممرة. وأما إن كان الخبر كذبا فواضح أنه لا ينشر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال محذرا من الكذب ومن نقله ومن أن الإنسان الذي يكثر من نقل الأحاديث دون تثبت أنه يقع في الكذب، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأما إن كان الكلام محتملا للصدق والكذب لا تعرف هل هو صحيح أم هو كذب فهنا بارك الله فيكم لا يجوز نقله للأدلة السابقة ولا يجوز الإخبار به لما فيه من مضرة، فيكفي صاحبه أن يعد كذابا. ولذلك إخواني من مضار نقل الأخبار قبل التثبت أن هذا الناقل يفقد مصداقيته عند الناس ولا يصدقونه لأنهم تعودوا أنه عجول متسرع ينقل كل خبر قبل التأكد فليس معتمدا عندهم. أما من ينقل الخبر الصدق في موقعه وفي حينه وبشرطه فإن الناس غالبا يثقون به وبكلامه وبنقله. فلا بد من معرفة تقسيم هذا الكلام. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يجب على الإنسان أن يتثبت فيما يقول، ويتثبت فيما ينقل إليه الخبر. يجب على الإنسان أن يتثبت فيما يقول، ويتثبت فيما ينقل إليه الخبر، هل هو ثقة أو غير ثقة. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال: ولا سيما إذا كثرت الأهواء وصار الناس يتخبطون ويكثرون من القيل والقال بلا تثبت ولا بينة. إنه يكون التثبت أشد وجوبا حتى لا يقع الإنسان في المهلكة. انتهى كلامه. أقول نعم، خاصة هذه الأيام كما سبق مع وسائل التواصل التي ينتشر خبر الكاذب في ثواني وفي دقائق للملايين، ثم ينزل تكذيبه عند أحد الناس ويبقى الخبر منتشرا. ولذلك مر معنا العذاب الشديد والوعيد الشديد للذي ينقل الخبر، للذي يكذب الكذبة ويبلغ الآفاق، أنه يعاقب في فمه كما قال العلماء في الآلة التي وقع فيها الكذب والجرم وهو الفم، ويعاقب بشق فمه إلى صفاه من اليمين وإلى اليسار بكلوب خطاف. والكلوب عندنا في الدنيا الخطاف هذا مثل الحديدة التي لها 3 أصابع أو 4 ويمسك بها اللحم، فمثل هذا في الدنيا، والله أعلم بحقيقته في الآخرة، المعنى معلوم. وأما الكيف فهذا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني، أيضا من فوائد هذا الحديث أن الرجل السني ينبغي له أن يحذر وأن يتثبت، فليس كل ما يقوله له الناس وينقل إليه يصدقه أو يعتمده، وينبغي أن يعرف صدق الخبر من كذبه. وللأسف فإن بعض الكذابين اشتهروا بأنهم ثقات عن بعض العلماء فأوردوهم الموارد، فجاء هذا العالم فتكلم ببعض الكلام خطأ وظلم آخرين وانتشر الكلام كله بسبب هؤلاء الذين كذبوا عليه وزعموا له كذا وكذا من الأمور المفتراة ومن الأمور المكذوبة، لأن فلان حجوري أو أن فلان حلبي وهو سلفي فقط في سلفيته. ولكن هؤلاء الذين ينقلون إليه الأخبار نقلوا له أخبار كاذبة. ولذلك ينبغي الحذر، وعندنا القاعدة تقول أن الراوي لو قال حدثني الثقة لا يقبل منه حتى يبين من هو هذا الثقة، فقد يكون الثقة كذابا، وقد يكون الثقة شرا، وقد يكون الثقة أفعى، وقد يكون الثقة عقرب، وقد يكون الثقة طباخا للفتن. فلا يقبل قول كل أحد، لا بد من معرفة من الناقل، هل هو ثقة صادق، حتى ولو كان الثقة صادق هل خبره صحيح أيضا، لأنه قد يقع في الخطأ. فلا بد من التثبت إن خبر الثقة يقبل، ولكن إن عرض له عارض يعارضه فيتثبت الإنسان، وله أن يتثبت من باب التأكيد وليس من باب التشكيك في خبر الثقة، خلافا للمغربية وأهل البدع الذين يشككون في أخبار الثقة. بارك الله فيكم، السني يتثبت. من فوائد هذا الحديث أيضا التنبيه على مسألة، وهو أن الأخبار قد ينقلها أناس صالحون، فالصلاح ليس دليلا على قبول الخبر، لأن الصالح قد يكون مغفلا فينقل كل ما سمع، فينبغي التثبت. وتأملوا إخواني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يتحرى الصدق، يعني أنه يتثبت ويبحث عنه ويتأكد منه حتى يعلم أنه صدق ويخبر به. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: واعلم أن الصدوق يكون مقبولا عند الناس معتبرا بينهم، لا يحتاجون إلى تفكير في قوله بل يقبلونه ولا يردون شيئا منه لأنه معروف بالصدق، وهذا من الجزاء العادل، يعني قبول كلامه. انتهى. فإذا بارك الله فيكم، هذه الفوائد كلها مستنبطة من هذا الحديث العظيم. ويقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في حديث مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناء. يقول الشيخ معلقا على الأناء، يقول: والأناءة التأني في الأمور وعدم التسرع، وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور، وسواء في نقل الأخبار أو في الحكم على ما سمع أو في غير ذلك. فمن الناس مثلا من يتخطف الأخبار بمجرد ما يسمع الخبر يحدث به وينقله، وقد جاء في الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ومن الناس من يتسرع في الحكم، سمع عن شخص شيئا من الأشياء ويتأكد أنه قال أو أنه فعل، ثم يتسرع في الحكم عليه أنه أخطأ أو ضل أو ما أشبه ذلك، وهذا غلط. التأني في الأمور كله خير. وهنا فائدة دقيقة ومهمة يغفل عنها بعض طلاب العلم ويقع فيها آخرون للأسف الشديد: أقوال العلماء الضعيفة المخالفة للدليل هذه لا تنشر، فنجد بعض الناس في الفيسبوك أو الواتساب وغيرهما من وسائل التواصل ينشر مسائل فقهية لأقوال بعض العلماء مبنية على أحاديث ضعيفة بل ومخالفة للأحاديث الصحيحة وينشرها، وهذا خطأ. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: الواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة أن لا يحكيها لمن يتقلدها بل يسكت عن ذكرها. انتهى. فهذا يفيد أيضا ويدخل في هذا الحديث: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فلا ينشر الأقوال الضعيفة عن العلماء حتى لا يكون مشاركا لنقل الخطأ، لأن الكذب يشمل العمد ويشمل الخطأ، وهذا قل من يتنبه له. وبعضهم يتفاخر في تلك الكتابات، وبعضهم يطعن في بعض علماء السنة في هذا العصر بمثل هذه الكتابات، فكونوا منهم على حذر ومن فعلهم عن بعد. بارك الله فيكم. أيضا من الأمور التي ينبغي التنبه لها والتنبيه عليها ما يتعلق كما سبق معنا بالشائعات، فإن الشائعات هذه أمرها خطير. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى حول الإشاعات: ينبغي للمسلم أن لا يتحدث إلا بالشيء الثابت عنده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإذا شك فليقل يروى أو يذكر ولا يجزم بذلك، ولكن إذا كان لديه شيء ثابت قد شاهده أو علمه بطريقة ثابتة أو سمعه من جهة يوثق بها فلا بأس أن يحدث بذلك إذا رأى المصلحة في الحديث به. انتهى. ويقول الشيخ عبد العزيز آل الشيخ: إن الشائعات المغرضة التي أحدثت في الإسلام شرخا عظيما ونقصا كبيرا، فما استبيح دم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه إلا بالشائعات التي تحمل الكذب والافتراء والطعن عليه رضي الله عنه، وعلى ولاته ونقل الأخبار الكاذبة التي أغروا بها من أغروا ولبسوا بها على من لبسوا إلى أن وقع الناس فيما وقعوا فيه. إذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. فالشائعات الكاذبة السيئة تقضي على حياة الناس وتتلف أموالهم وتهتك أعراضهم وتفرق المجتمع وتجعله مجتمعا متفرقا ضعيفا غير منتج. والمجتمع المسلم مطلوب منه الوحدة والإخاء على الخير والصدق والهدى. وإني أنصح كل مسلم أن يفحص كل قول يرد إليه أو يسمعه ويتثبت في صحته، إلى آخر كلامه حفظه الله تعالى. إخواني بارك الله فيكم، أذكر نفسي وإياكم إن بعض الناس المندسين في الصفوف السلفية طعنوا في بعض إخوانكم السلفيين بهذه الإشاعات وبتلك الأخبار الكاذبة، يقال كذا فلان كذا، وتعرفون كذبهم أنهم ينقلون الأخبار في السر، الصدق واضح علانية، والكذب والغش والخيانة يكون في الخفاء. فلذلك احذروا بارك الله فيكم من كثير من الكلام المنقول إليكم في الخفاء. فلان يحذر من العلماء، طيب تعال الشيخ الفلاني ما حذر منه، أين كلامه؟ أين صوتيته؟ ولو حذر منه الشيخ الفلاني ما الدليل؟ ما الدليل على أنه يستحق التحذير؟ فإذا بارك الله فيكم، إن هؤلاء الذين أفسدوا في بعض البلاد الإسلامية بالتفريق بين السلفيين والطعن في العلماء السلفيين وفي طلاب العلم السلفيين، استخدموا الإشاعات واستخدموا قالوا وقالوا وزعموا وبئس مطية الرجل زعموا، استخدموا الكذب والافتراء على إخوانكم، وأنتم للأسف صدقتموهم، وبعضكم للأسف بعضكم للأسف صدقهم، وبعضكم لم يتثبت من الكلام وبعضهم قبله على عواهنه. فهؤلاء الذين يفسدون في الأرض يستخدمون هذه الوسيلة الخبيثة للطعن في السلفيين وللتشكيك في العلماء السلفيين وفي طلاب العلم السلفيين. ولذلك أكبر وسيلة وأقوى وسيلة شرعية في ضحض شرعهم أن تقول له ما الدليل؟ أخبرني من قال لك ذلك؟ ما إسنادك في ذلك؟ بين لي هذا الأمر، أثبت لي هذا الأمر. حينها تذبحه ويصبح كالعنز المذبوحة، حتى قال قائلهم يشككون في العلماء بالطلب في الدليل. أعوذ بالله، طلب الدليل أمر شرعي ومنهج سلفي، كيف تجعله تشكيكا في العلماء؟ حتى قال قائلهم إن القول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب رد قول العلماء. أعوذ بالله، كل هذه تقعيدات باطلة لترويج باطلهم. وكم وكم لهم من كلام خفي في العلماء، أما افتضحوا قبل مدة يسيرة في طعنهم في الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورموه بأنه تكفيري، أما افتضحوا قبل مجالس في طعنهم في الشيخ عبد المحسن العباد، في طعنهم في مشايخ آخرين في مجالسهم الخاصة، افتضحوا وانكشف أمرهم. ولذلك الحق أبلج واضح والباطل خفي غامض لجلج غير ثابت. فالحذر الحذر إخواني. إخواني أختم ما يتعلق بهذه الكلمة والمدارسة، والتي أرجو من الله عز وجل أن تكون لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. أختم إخواني هذه الكلمة بتنبيه عظيم، وإنما أخرته ليكون كالخاتمة المقدمة والأساس للكلام، وهو
نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دون تثبت ودون تأكد من صحتها، إن الأدلة السابقة كلها تدل على ذلك. بل يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكذابين. ولذلك المسألة عظيمة إخواني، انظروا إلى هذه الرواية التي في صحيح البخاري. يقول عبد الله بن الزبير: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، يعني من الصحابة الذين أكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الزبير: أما إني لم أفارقه، أي الرسول، جالسته كثيرا، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. والمعنى أن الزبير رضي الله عنه خشي أن يقع في الخطأ، ومعلوم أنه لا يكذب على الرسول، ولكن إذا نسب حديثا إلى الرسول خطأ فإنه يدخل في هذا الحديث. ولذلك نبه العلماء على أن من نقل الحديث الكذب والحديث الذي لا يعلم صحته وشعره بين الناس أنه يخشى عليه أن يدخل في هذا الحديث. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، كلها تدل على خطورة هذا الأمر الذي يقع فيه الناس. وانتبهوا، ليس معنى الأحاديث السابقة أن المسلم لا ينقل الأحاديث الصحيحة، لا، الأحاديث الصحيحة نقلها فيه أجر وثواب. يقول صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها ووعاها ثم ذهب بها إلى من يسمعها، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. في أحاديث أخرى: بلغوا عني ولو آية. فإذا ما معنى هذه الأحاديث التي فيها ذم الحديث عنه صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المكذوبة، في الأحاديث التي لا تعلم صدقها من كذبها، لا تنقلها؟ إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من الناس أو على أحد. يقول العلماء معناه لأنك أنت لما تكذب على الناس تكذب على بشر، ولكن لما تكذب عن رسول الله تكذب على الله، لأن الرسول مبلغ عن الله، فإذا كذبت على الرسول كذبت على الله. فدل هذا الأمر على خطورة هذه المسألة. والألباني إخواني بارك الله فيكم ذكر في مقدمة تمام المنة القاعدة 11: قاعدة لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه. أنا أنصح من أراد الاستزادة في هذه القضية أن يقرأ كلامه، فإنه كلام متين، حيث قال، وأقرأ مختصره، يقول: لقد جرى كثير من المؤلفين ولا سيما في العصر الحاضر على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن ينبهوا على الضعيف منها جهلا منهم بالسنة أو رغبة أو كثرا منهم على الرجوع إلى كتب المتخصصين فيها. وبعض هؤلاء عن المتخصصين يتساهلون في ذلك في أحاديث فضائل الأعمال خاصة، إلى أن قال رحمه الله تعالى:
معلقا على من ينقل الأحاديث. قال أبو شامة لأن من ينقل الأحاديث دون تثبت في صحتها قال هذا خطأ. يقول أبو شامة بل ينبغي أن يبين أمره إن علم، وإلا دخل تحت الوعيد لقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم. قال هذا حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل، فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها، إلى آخر كلامي رحمه الله تعالى. إخواني من صور ذلك نقل الأحاديث في الفيسبوك، نقل الأحاديث في الواتساب، وكذا الرسائل التي فيها قال صلى الله عليه وسلم كذا كذا ويكون الحديث ضعيف أو مكذوب، ويأتي أيضا ينبغي أن تنشره وجزى الله من نشره إلى آخره. كل هذه أمور لا تجوز، كل هذه الأمور لا تجوز، ينبغي الحذر من نشر الأحاديث الضعيفة المكذوبة عليه صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل المسلم في هذا الوعيد الشديد، وحتى لا تنتشر الأحاديث المكذوبة في المجتمع المسلم. إخواني هذه بعض الوقفات وبعض المدارسات وبعض الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم، وهو قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا في أقوالنا وأفعالنا، وأن يحفظنا في ديننا ودنيانا، وأن يوفقنا لليلة القدر، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يغفر لنا الذنوب والآثام، وأن يرفع هذا الوباء ويكشف هذا البلاء، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان من هذه الأوبئة والأمراض ومن هذا الوباء كورونا. إخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله والعمل بهذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.